كنا وصلنا في الأخطاء المنهجية الموجودة في التيار الجهادي، ووصلنا إلى فكرة أنها كثير من التيارات والجماعات الجهادية حصرت نفسها في المنهج السلفي، وحتى قلت لك ما يفهمني أحد خطأ. أنا لا أقول بأنه العقيدة السلفية خطأ، ولا أعتقد أن العقيدة السلفية أصح من غيرها، وعدم التزام بالمنهج حيث وجدت الدليل أصح، واتباع المنهج أصح لمن كان من العام ما يستطيع، إلى آخره التفصيل المعروف عند حتى العلماء السلفيين نفسهم. ولكن اقول انه اصبح باب للولاء والبراء والمفاصله، بحيث لم نستطع ان نجند هذه الامه لمعظم علماء الاشعريين، معظم علماء المذهبيين ما استطعنا ان نجندهم في دفع الطائل، فاصبحنا نخبه فكريه معدوله. مع ان هناك كثير من الافكار الموجوده داخل التيار الثلاثي هي قابله للاخذ والعطاء، ليست صحيحه. بل المصيبه العظمى ان ائمه التيار السلفي في هذا العصر المسمى سلف جذورا وطفلانا، اعتقد انهم هم ليسوا سلفيين، ليسوا اتباع سلف. ولكن الذين غلبوا على الاسم السلفي، اعطيني واحد من ائمه التيار السلفي الان علماء السلفيه يرفع به راس. من الالباني في الشام الى علماء الجزيره هيئه كبار العلماء، الى علماء احياء تراث يسموا حالهم علماء في الكويت، الى اليمن الوادعي، الى سلفيه مصر، الى سلفيه ليبيا، الى سلفيه المغرب. كل هؤلاء الناس هم مع الحكومات وليسوا مع الجهاد، هم مع الطائل الدولي وليسوا مع المشاركين، هم مع النظام العالمي الجديد. لما ياتي الالباني ويقول يخرج العرب من فلسطين المسلمين لانها ليست باب الاسلام، هذه الفتوى المشامريه الجهاديه لازم يعطوا عليها مليار دولار. انهم هم اذا اخرجوا خمس افراد يعتبروها حبس، هو يريد بشطب الفتوى ان يخرج مليون ونص. فهمت؟ أين هو نقد التيار الجهادي ونقد الإخوان ونقد الصوفية ونقد كل المسلمين، حتى واحد من الخلي أسرق شيخكم هذا لأنه جاء من الشام من عندنا. قد ليس له شريك واحد في نهضة الملك حسين. مصدر الدين في الأردن نقد كل المسلمين والمجاهدين، من سبق في نهضة الملك حسين؟ هذا الأقل وهذا الصحيح. انظر في الآلاف الذين الآن أحلوا دم المجاهدين الذين يضربون الأمريكان، ماذا كان نتاج التيار الثلاثي الوهابي في السعودية؟ الذي نسب زورا الى الثلاثيه ونسب زورا الشيخ حمد عبد الوهاب رحمه الله، ايش نتاجه؟ يخرج عميد جامعه الامام محمد بن سعود كبير تلاميذ ابن تيميه يقول اللهم اشف جرح الامريكان ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء الذين ضربوا الامريكان، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يخرج الدير يدعو على المجاهدين وظهره الى الكعبه ويدعو للملك. ويخرج ابن باز ويفتي الى في كلام كثير. هذا سلفيه الكويت تسبح بحمد هذا الخميس والي الكويت هذا الامير الكويت، تسبح بحمده وتصفه بالرجل الطيب الصالح الى اخره، وتملا الجرائد بهذه النصائح. سلفيه الامارات، سلفيه ليبيا معظمهم مخبرين مع القزاز، سلفيه مصر مع حسن مبارك، يعذروا حسن مبارك بجهله بكفره وما يعذروا الشباب وما يعذروا المسلمين اذا واحد منهم وقف على القبر، ما يعذروا بجهله، ويعذروا الحاكم بالحكم بغير ما انزل الله. وقالت القامه في المغرب ان السلفيه يكفرون الصوفيين، والصوفيين يكفرون السلفية على قضايا في الأسماء والصفات، فهم اختلفوا على ذات الله سبحانه وتعالى. والسلفية يروا الملك الحسن إمام المؤمنين حامي حمى الملة والدين، أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، والصوفية يروا الأمير الملك الحسن أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، اختلفوا على الله سبحانه وتعالى واتفقوا على أسباب الملك. وأنا من خرج عليه خوارج، فتأمل يعني هذا كله بحاجة إلى تمحيص، أن نأخذ كل هذه الأمور ونقول التيار الجهادي سلفي والتيار الجهادي صوفي والتيار الجهادي مذهبي والتيار الجهادي، هناك تيار جهادي، هذه الأمور اختلف فيها العلماء كثير وقليل، كل إنسان يتحرى أصوابه ومرتاح نفسه بدون إمكانيته له، ولكن لا تكون باب لعدلنا عن باقي المسلمين في قضية دفع الصائم، سواء صائم المرتدين أو صائم اليهود أو صائم النصارى. وأرجع أقول هذا الإيجاد قد يفهمه البعض خطأ ويحتاج إلى تفصيل، فسأفصله في مكان آخر، ولكن أقول أنه تسلل بيروتات كثيرة من التيار السلفي ومن نموذجه إلى التيار الجهادي جعل هناك مشاكل منهجية كثيرة. يعني أكثر من البيروتات التي جاءت من الإخوان وأكثر من البيروتات لأنها قليلة التي جاءت من الصوفية إلى التيار الجهادي. ولكن أعظم البيروتات تركت في التيار الجهادي كانت هذه المشكلة، لأنها عزلتنا عن الأمة. عزلتنا عن الأمة أصبح الذي جهادي سلفي. وعكسوها الذي ليس سلفي ليس جهادي، معناها ما يجاهد معي، معناها اصبحنا 40 سلفي محترم في جزائر فيها 26 مليون ليسوا معنا، 30 سلفي محترم في الشام في 15 مليون ليسوا معنا، 50 سلفي في الجبل في اليمن مقابل 20 مليون ليسوا سلفيين، اما شوافعه واما زيديين، فكيف نحن نقاتل في هؤلاء الناس؟ هذه القضيه. الأمر الآخر في المشاكل المنهجية أنه في الفكر الجهادي الذي كتب عند معظم الذين كتبوا فيه هناك غياب لأثر فهم الواقع في الفتاوى الجهادية التي صدرت. فالفتاوى الجهادية وفكر جهادي مبني على أفكار تراثية مأخوذة من الكتب ومعتقدات تراثية مأخوذة من الأئمة الصحيحة من أحمد محمد بن تيمية اللي هي أفكار صحيحة ولكن أسقطت إسقاطات خطأ على واقع المسلمين. فصار هناك أثر فهم الواقع فنشأت عندنا مشاكل لا تعد لا تحصى في عدد الجهل فذهب كثير من فكر الجهل إلى عدم عدد المسلمين وهناك كتب موجودة تتداول فصار عند الشباب الجهادي اللي يصاب الجهل وعدم العلم أصلا ومشكلته غياب العلماء الحقيقيين عن التيار الجهادي سنتكلم عنه أصبحوا نتيجة هذه الأفكار عندهم صارعة منهجية أدت إلى كثير من المواقف وكثير من الفتاوى وكثير من المذابح. طبعا ظهر قمة هذا الأذى في النزاهة قمته ظهرت في النزاهة ولكن ظهرت في اليمن أيضا واحد آخر قمة رواية رميها على عرض تحت وظهرت في لبنان واحد تارك اليهود والنصارى والحكومة الواحد يسلك حفل بمناسبة رأس السنة لأني يحتفلوا في عيد الميلاد مع النصارى فأصبح هناك أولويات وأصبح نفس الكتابات التي كتبت في لندن من الذين أصبحوا فقراء الجهاد في المبتدعة وفي الأشعرية وفي الأخوان وفي كل الناس وتركت أصل المسلم الذي أصل الصائغ والتأصيل لأصل الصائغ فصار عندنا مشكلة منهجية في توجيهنا كيف نوجه الناس للمعرفة. أكتفي بهذا الإنجاز لأن نحتاج إلى تفصيل تحت عنوان مشكلة المنهج والفكر ما تحددت هذه الأولويات والصواب فيها أن نعيد تقييم وضعنا وهو أننا نحن واجه صائب صائل على الدين والدنيا والعرض والنفس والمال وهذا الصائل فيه يهود وفيه نصارى وفيه مرتدين وفيه جهل وأن هذا الصائل له أحكام ومن أهم أحكامه أنه يدفع بالمتيسر ولا يشترط له شرط ويدفع بالمسلم ويدفع بالكافر وعفوا المسلم كافر بالفاسق ويدفع بما تيسر غير قضية القوائم هذه والمناخ الصغيرة للسقوب التي نخلنا فيها الناس فأصبح الذين يريدون أن يمارسوا الجهاد عادات صغيرة جدا. هذا كلام إن شاء الله له تفصيل. الآن الخطأ الثاني الذي أدى إلى ما نحن فيه من مشاكل يمكن تصنيفه تحت عنوان البنية والهيكل. يعني هياكل التنظيمات الجهادية وصلت إلى مشكلة واندحرت لأن هياكلها غير مناسب للمعركة. أول مشكلة نتحدث فيها هي مشكلة الهرم. أن كل التنظيمات الجهادية هرمية إجبار يعني هناك أمير نظر ثلاثة هؤلاء نظموا أربعة كل واحد صار عنده ثلاثة أربعة اثنى عشر الأربعة كل واحد دعا في حي كذا فانطلق بإمام المسجد إمام المسجد انتخب من مسجده كذا فأصبح عندك هرم في أسفله عناصر وفي أعلاه أمير ويمر بشورى ويمر بقيادات ويمر بهياكل ويمر بجهاد عسكري كله مرتبط بكله بشكل هرمي. فلما تعرضنا للأزمة الأمنية عندما حققنا مخابرات متخلفة قاومنا قليلا ولكن عندما أصبح هناك نظام أمني موحد ونظام عربي موحد ونظام إقليمي موحد ونظام دولي موحد ونظام مطارد موحد أصبح أي اعتقاد في هذا الجهاد الهرمي يأتي للتنظيم من أسره إلى أعمال كهرباء في نفس الأربعة تعالى أحيانا فأصبحت مشكلة الهرمية كارثة حتى الآن يجي إنسان يستشير من تعمل في البلد الفلاني فأجل دائما الهرمي الصلاة عمل كفى الله المؤمنين انك تنظم 50 واحد في هرم عشان مين ما المسك منهم المسك على حاجه المسك في كتاب المسك في سلاح المسك في تدريب المسك في اي مكان ياتي بك او بالخلاقوك وبكل الناس في ساعتين بس فقط نحن نقوم بجهاد هرم من اجل نملا السجون الصغار فقط. فاصبحت مشكله الهرميه من اكبر المعضلات التي تواجهنا عند بعض الناس اساليب اكثر معروفه علينا التصنف علينا المتابعه علينا هذه الاستخبارات تراقبنا حتى الحمد لله بالليل والنهار في الاصناف الصناعيه ومع ذلك نحن ما نزال نقول ثلاثة هرميين. فأصبحت مشكلة الهرمية من أكبر المشاكل الموجودة في الحركات الجهادية. أي اعتقاد يأتي على المجموعة كلها. فأصبح من المستحيل أن تجد القيادات في داخل البلد. لأن البلد خاصة إذا ليس فيها جبال ليس فيها غابات ليس فيها أماكن تعتصم فيها مدن كبيرة أو مسطحات أو سهول مثل تونس مثل سوريا مثل كل كيف الناس تجد؟ أي اعتقاد هرمية لكل المجموعة. فولد هذا مشكلة ثانية أن القيادات خرجت أصبحت قيادات غير ميدانية بعيدة عن الساحة اللي نتكلم عنه كله تولد من مشكلة الاعتقال ومطاردة المخابرات لا استطاعنا ولا يمكن أن نضع لها حل في ظل الوضع الأمني. هذا تأثير البنية والهيكل أن البنية والهيكل غير مناسبة للمعركة مفهوم؟ النقطة الثانية انعدام الأمن انحياز مستوى الفهم الامني، التنظيمات الجهاديه كلها تعاني من حاله انحطاط في الاحساس الامني. نتكلم ونفضي ونقول ونبحث لواحد تارك اوراق فيها اسرار، تارك يتكلم في مكان عليه تصنف، يتكلم في الهاتف في اخر الدنيا، كل التنظيمات الان تدار في الموبايل الحمد لله. كله في الموبايل هذا التليفون المتحرك، لان كل واحد تجده في الشاور، كل اربعه عندهم كمبيوتر، كل نشر عندهم موبايل تتصلوا بالناس. والموبايل يراقب والهواتف تراقب ومن تليفون مراقب واحد تمسك فرق التليفونات تعرف كل العناوين وتوقف الاتصال. ما في احساس بالامن. الاشاعه موجوده. فمستوى الاحساس الامني عند التنظيمات الجهاديه كان لا يمكن لكل هذا الوضع رفعه، وبالتالي اصبح الوضع الامني نفسه ونفسه على التنظيم يخرج من اوله الى اخره. هذا من مشاكل البنيه، ان البنيه ليس فيها امن. من المشاكل في البنيه ان كافه التنظيمات الجهاديه التي اعرفها اليوم التي ماتت او التي تموت او التي قيد الموت صفت الله عن اراء اصحابها، قياداتها غير ميدانيه. قياداتها غير ميدانيه. أن قيادة التنظيم لا نعرف في نفس الساحة التي يدار فيها الحدث. أنت عندك جهاز لنقل الهنولولو تجد قيادة مجاهدين الهنولولو جالسين في تونس ولا في أوروبا ولا جالسين في أفغانستان ولا جالسين في الهنولولو. القيادة غير الميدانية مصيبة، أنا لا أتكلم عن الاضطرار، هم اضطروا أن يمسحوا قيادات غير ميدانية لأن الوضع الأمني لا يسمح. ولكن أنت اضطررت أن تكون غير ميداني، صحيح معذور، ولكن هذا يأتي بأفراد ما ترحمك أنت. إذا أنت معذور ما ترحمك الأمراض. الآن كيف تدير معركة أنت في مصر ولا سوريا ولا في السعودية وأنت كيف تدير هذه المعركة؟ ما في إلا طريقين، يا تسلم مراقب الشخص يا تسلم الناس، صحيح؟ الهاتف مراقب وزيرنا كذا، الشخص يعتقد والنظام هرمي. فكل ما نزل واحد راح هو من مصر، كل ما جاء واحد راح هو بعده، ليش؟ هذه مشكلة نتيجة بعد الأوامر. المشكلة الثانية أنه القيادة غير الميدانية تجعل مستجدات الأحداث الأمنية لإدارة المعركة غير مسؤولة بالنسبة للقائد. يعني أنت الآن نظام الاستخبارات بدأ يسجل حوادث أمنية طيارة ليلا. وتريد أن تبلغ القائد اللي عندك اللي جالس في لندن. كيف تبلغه؟ يجب أن تتخذ قرار فوري بتغيير أساليب عملك في نقل قواعد في قواعد في تصرف، فلما تكون أنت قائد ميداني تتصرف مع مستجدات الحدث فورا. لما تكون قائد مهاجر قاعد في اخر الدنيا والقياده المحليه ليس لها امكانيات العمل والحركه فكيف تتصرف؟ في امور اعقد من هذا اتخذت الدوله قرار سياسي فحتى يدرس في الخارج وتبعات ان القائد الميداني يتصرف ميدانيا اما القائد الخارجي ما يستطيع ان يعطي اوامر صحيحه وهذا الكلام لم اخترعه من عندي هذا ليس عبقريه من عندي هذا الكلام مكتوب في كل كتب حرب العصابات في كل كتب التنظيمات ان القيادات غير الميدانيه مقتل للثورات. ليس هناك ثوره اديرت من الخارج ونجحت. الثورات قادوها اصحابها عسكريا على الارض ونجحوا فيها على الارض. فالقياده غير الميدانيه اذا كانت مخلصه وصادقه تتحول لقياده عاديه. واذا كانت غير مخلصه وغير صادقه تتحول لتجار بدماء الناس الذين يعملون داخلها. هم يقاتلون وفي الخارج يجمعون تبرعات. هؤلاء يقاتلون في الاخر يعملون نشرات، هؤلاء يقاتلون والاخر يعملوا احداث سياسيه مع العلمانيين ومع المرتدين ومع الحكومات، هؤلاء يقاتلون والاخر يتخذوا قرارات تناسب اعضائهم في الخارج وعلاقاتهم السياسيه، في الاخر يتحولوا الى مجموعه خونه للي يقاتلوا في الداخل. فاذا صادقين اصبحوا عدو، واذا غير صادقين اصبحوا خلاص، فمشكله القياده غير الميدانيه مشكله تحتاج الى بحث اطول من العجال التي يسجلها الان. هذه المشكله الثالثه. قلنا هرمية إعدام الأمن قيادات غير ميدانية. الآن عندنا مشكلة رابعة في البنية والهيكلية ما أحد استطاع يحلها إلى الآن وهي مشكلة الشورى واتخاذ القرار. هناك ثلاث طرق مطروحة في سوق العالم الإسلامي لاتخاذ القرار. الشورى الملزمة أن الأمير عنده قيادة يستشيرها والأكثرية تلزمه. إذا خمسة مع القرار اثنين ضد القرار فالأمير مجبر أن يقرر مع الأكثرية. هذه يسموها شورى ملزمة. وهناك شورى غير ملزمة أنه يستشيرهم ولكن في النهاية يعمل برأيه. ولست بصدد التفصيل الشرعي أنا كتبت بعض منه في كتاب السورية وغيره هناك تفصيل طويل جدا ولكن أقول الآن في أثر المشكلة على البناء أن إذا أخذت بالشورى غير الملزمة وجد هناك قادة جماعات جهادية هو جاهل وديكتاتور وليس عنده إمكانيات ويقرر بنفسه ولا يسمع رأي من حوله فيقول نعم إلى المذبحة ويقول أنا أمير مطاع وإذا أردنا من هذا الأسلوب الأمير الدكتاتور الجاهل إلى الضرورة الجاهلية هو إن المعركة تعقدت جدا يعني لا يعرف في الجغرافيا، لا يعرف في التاريخ، لا يعرف في السياسه، لا يعرف في العسكري، لا يعرف في صدر الاقتصادات، لا يعرف من ضروري يعرف، لا يعرف في الشرع احيانا. فلازم تتكامل هذه الامكانيات. فاذا جئنا الى الشورى المنظمه انه مجموع القيادات فيها امكانيات، نجد انه اصبح هناك عجز عن اتخاذ القرار، لانه هذا معه وهذا ضده وهذا يقول، وهناك ضياع للمسؤوليه، والامر يقول انا لست مسؤولا، الاكثريه اندمتني ووقعنا في مشاكل ومطبات اخرى تماما من نوع ثاني. فهذه المشاكل والبنى الهيكليه وطريقه اتخاذ القرار ما حسمت، حتى بداوا يخترعوا طرق اخرى تحاول ان تحل المشكله، انه القرارات الاساسيه وسياسه التنظيم العام تؤخذ بالاكثريه بالمجموع، اما التفاصيل واداره الاعمال فتؤخذ في الشورى غير المنظمه. يعني حل الوسط ممكن، وهناك معترض عليه شرعا ومعترض عليه واقعا، فاصبح هناك خلل في التنظيمات الجهاديه في مساله اتخاذ القرار، كيف اتخاذ القرار. الان ناتي الى مشكله التمويل، وهي ام المشاكل وابو المشاكل وجذر المشاكل. مشكله التمويل، كل التنظيمات الجهاديه تعتمد التبرعات وتعتمد احسان المسلمين او مشاركه الاعضاء. هذه الامور ما بتمول حرب قطعه السلاح بألف دولار، وتشتري قاعده تجلس فيها بمليون دولار، وتسافر 10 عناصر يسافروا منهم 15 دولار، واذا تدربوا في مكان اخر حتى يرجعوا منهم مصاريف، واذا قتل الاخ اصبح عنده ارمله واولاد لهم رعايه، واذا اعتقل الشخص فعنده مشرف. فما تحتمل الاحسانات. في مرحله ما قبل 1990 كان هناك ضوء اخضر لبعض الحركات مثل مشاركه المجاهدين العرب في افغانستان، فتدفق الاموال. ولكن الان انت تجاهد النظام الثوري، كيف تتدفق الاموال؟ وضعوا نظام اساسي اسمه تجفيف المنابع. فاصبحت مشكله التمويل مشكله، التنظيمات فلتت، اذا ليس هناك اموال ليس هناك حركه، كما نعرف. وللان التنظيمات الجهاديه تدور في هذه الدوامه. ارجع ذلك الى الكلام سافصله، لان لو فصلنا يصبح عندنا 50 شريط، يعني يقول الكوسمان بقيمه. فعندنا مشكله في التمويل.
التمويل ما هو؟ ما هو يعني؟
التمويل. الاموال، مصادر الاموال التي تحرك التمويل، من اين ياتي المال؟ فاصبح هناك عندنا فساد في المصارف، يعني احيانا تصرف الاموال داخل التنظيمات بطريقه خطا ليست صحيحه، هناك هدر الاموال، احيانا هناك اختلاف، هناك محسوبيه، هناك ناس تعطي ناس تاخذ، وهناك فساد اكبر، هناك فساد في الموارد. اصبحت موارد التنظيم من بعض الجهات، من بعض الدول، من بعض الحكومات، من جهات خارجيه، فاصبح القرار، قرار التنظيم مرهون لمن يدفع لك المال، يعمل كذا ولا تعمل كذا، ويجبرك ان تتحالف مع القبيله الفلانيه او تتحالف مع الحزب الفلاني او تعمل كذا. هناك مشروع في الكتاب عندي، الجهات في سوريا فشل، وكان اكبر فشله التبعيه التي جاءت بمصادر التمويل وضمنا. فمصادر التمويل لو كانت خبيثه فهي ستدخلك في دوامه، واذا كانت محسنه فهي ستدخلك في التبعيه، وعندما تنقطع لانها ضربت رغما عنها فانت تبقى بلا تمويل. لما جينا ناتي الى هنا، الى افغانستان في سنه 1987 86 وما بعدها الى 90، كل الدنيا كانت تعرض اموال لمن ياتي. خذ بطاقه الطياره، السعوديه خفضت بطاقه الطيران، الشيخ عبد الله عبد الله عنده اموال كثيره، دعم الشيخ اسامه بن لادن استثمر كثير من المجاهدين العرب، الجماعات كلها كفلت، الدول دفعت، كله في ضوء اخضر من اجل ان ناتي بجائزه افغانستان. طيب جيد، قامت تنظيمات وقامت معسكرات وقامت حركات. لما كان قرار الدولي اغلاق هذه المعسكرات وتصفيه الجهاد العربي والاسلامي في افغانستان، اغلقت منابع التمويل، اما عجزت او انها اغلقت او ما استطاعت. فكنت تجد المجاهد يريد، الذي دفع له كل الدنيا امواله، يريد ان يتسول نصف طاقه الطيران، يرجع الى بلده ما يجد من يقود طاقه. فحتى تسولوا في المساجد، وبعضهم نام بلا طعام ولا شراب، اسر باكملها، جاهد اصحابه في افغانستان، قتلوا او موجودين، ما كان في الطعام والشراب لما قتل الناس. وهناك مآسي وخطط كثيرة. فأقول من المصائب التي أوصلتنا إلى هذه النتيجة، مشاكل في الفكرة تكلمنا عنها، مشاكل في البنية، قلنا حرامية وانعدام الأمن والقيادات غير ميدانية، ومشكلة الشورى، الآن مشكلة التمويل، أنه ما في حل لقضية مشكلة التمويل. الآن إلى المشاكل في البنية والهيكل، قضية انعدام الاختصاص، أنه لا تعتمد التنظيمات الجهادية على وضع مختصين في أمورهم، تجد إنسان يعمل في قضية ما يفهم فيها، فهمت؟ لأنه خاض معركة عسكرية فتجد تدخل في القرار الشرعي، لأنه هو بطل ميداني، يدخل في القرار الشرعي ما يفهم في الشريعة، يدخل في القرار السياسي ما يفهم في السياسة، أحيانا تجد رجل لأنه شيخ داعية يدخل في القرار العسكري، يقرر في الجبهة قرار أحمق يكسر الأخوة، فتجد في التدخل ما في احترام للاختصاص، ونحن في مواجهه ايش؟ مواجهه نظام دولي الان. لما كان ما في اختصاص ونحن في مواجهه مخابرات موريتانيا ولا مخابرات على عبد الله صالح، يعني ممكن نحن متخلفين هو متخلف ممكن تمشي الحال. اما الان نحن متخلفين في مواجهه نظام دولي ما استطاع. اذا نحن انهزمنا امنيا امام اضعف المخابرات العربيه، فما هو المصير امام مخابرات النظام العربي السياسي؟ فليس هناك احترام للاختصاص. الامر الاخر، كل التنظيمات الجهاديه ليس فيها جهاديه وهذا تابع للاختصاص. تجد في التداخل الذي يكون معركه الهويه مع التمويل هو يفسد الشريعه، هو يقرر سياسي، هو يعمل ذلك. ليس هناك جهاد مسؤول عن حفظ مصادر ومصالح التمويل، هو وزاره ماليه صغيره. ليس هناك مكتب دراسات هو يتتبع اخلاق التصرف. ليس هناك جهاد. انا ما سالتك عن الاحداث التي دارت عندكم تجد صدقه، هذا ليس تنظيم، وهذه الحاله ليست بعيده عن معظم التنظيمات، حتى اكثرها تطورا ما استطاع ان يقدم هذه اللي بحيث تتوزع فيها المسؤوليات وندير المواجهه بصفه مؤسسه وليس بصفه بعيد او حرب ملهم للقود هو والذي معه كل هذه المواجهه. فهم؟ فيجب الان ونحن نواجه مؤسسات عامه ان نعمل بطريقه اذا كنت انت ستعمل تنظيم فلا في مؤسسات، ولذلك وصلت الى قناعه ان في ظل هذه الظروف لا يمكن تعمل تنظيمات، يجب ان نبحث عن طريقه اخرى للمواجهه. الان هناك من المشاكل في البنية أن هناك تواصل واتكال من العناصر على القيادات، العناصر غير مبدعة غير منتجة، ينتظر الإنسان يقول له أنا ليس سعودي، هو لا يبدع فكرة ولا يبدع خطة. ليه؟ لأن القيادات ولو وراء معظمهم فيهم شيء من الدكتاتورية، لما تقترح عليه ما يسمع، لما تخطئه يغضب، لما تنصحه ما يستجيب، يستبعدك، يأتي برجل إما موجود عنده لأنه يهز رأسه ويقبل منه. فبعد ذلك اصبح العناصر اما ليس عندها قدره ولا عندها عبقريه تستطيع ان تفكر، او عندها خوف من المبادره. ان هو لو بدا في شيء فهو يقمعه، يقول انت لا تفهم، انت تفهم اكثر من الامير هذه كثير يقولون، انت تفهم اكثر من ابن بلد، انت تفهم اكثر من الشيخ الفلاني، انت تفهم. فهذه القضيه قتلت روح المبادره عندنا. فهذا في مشاكل التنظيمات. المشكله العظيمه الاخرى في البنية انه ليس هناك كبير مطاع في التيار الجهادي. ليس هناك رمز محترم كما يحترم المريد الشيخ الصوفي، وكما يحترم الاخوان الاخواني مرشد الاخوان، وما كما يحترم السلفي الشيخ المدخلي ولا الشيخ الالباني ولا الشيخ الوادعي، يحترم شيخه، وكما يحترم امير الطنجره. هكذا تجد في التيار بهذه العنصر لا يحترم احد. هو بارك الله في سلفي بها كل الاسئله من اين دليلك؟ اذا هو يقول عن الصحابه هم رجال ونحن رجال، فكيف يقول عن امير التنظيم ولا عن رجل الإلم الشرعي ولا غيره؟ فليس هناك كلام مطاع. وهذه المشكلة نتيجة غياب العلماء، نتيجة غياب الرموز، نتيجة استباح كثير من القيادات والعلماء كانوا محترمين فاكتشفنا أنهم سفهاء فسقطت هيبتهم. فإذا سقطت هيبة الكبير لا يبقى هيبة الذي أصغر منه. فليس هناك كبير مطاع في التنظيمات، ولذلك تجد كل واحد على رأسه، وهذا من مشاكل البنية اللي موجودة. الآن من مشاكل البنية والهيكل قضية البيعة. تشوهت قضية البيعة جدا جدا، فتجد الأصل في البيعة أن الذي يطلب البيعة يشرح فكره، يشرح منهجه، يشرح طريقته، يشرح برنامجه، يشرح مشروعه، فيقنع الذي يبايع بمشروعه فيبايعه على بصيرة. والأصل في الذي بايع على بصيرة أنه يسمع ويطيع المنشط والمكره. فوقعنا في مشكلة البيعة خطأ من فوق وخطأ من تحت. الذي يطلب البيعة ليس عنده منهج ولا فكرة ولا مرجع، ترجع او تبسطه وتقول له انا بايعك على كذا فستعمل امر اخر، ما في مرجع. وليس عنده مشروع جهاد، انت بايعته يجاهد في هذا المكان ويجاهد في مكان اخر، بايعته يعمل مخطط معين ويعمل مخطط اخر، بايعته على طريقه معينه ولا بايعه بالتحرك مع قضيه ولا لا، الجهاد الذي جئت انت من اجله ونقل ساحته الى قضيه اخرى. فليس هناك منهج وليس هناك مخطط وليس هناك تمويل وليس هناك مقومات تنظيم عنده. فيقول لك تبايعني انا هكذا على سواد عيوني، تبايعني على ثقتك فيني. هذا خطا اصلا. البيعه يجب هذه ليست بيعه الاسلام، عندما الناس بايعوا الاسلام بايعوا الرسول عليه الصلاه والسلام على قول لا اله الا الله وكذا وكذا، الان نحن كلنا مسلمين الحمد لله. وليست بيعه الامام اعظم، هي ليست بيعه امير الطالبان عنده ارض عنده شوكه عنده اعوان ثلاثه سوير واقسام اصهار لانه امام صحيح. عند تبايع رجل المطارد هربان يحاول ان يعمل مشروع مثلك. فيجب ان تبايع على منهج على فكره على قضيه واضحه، فهم ليس عندهم منهج ولا فكره ولا قضيه واضحه، ما هم تنظيمات. سلم منها أنه منهج أوضح للآخر، سلم شرط أنه منهج جيد، سلم شرط أنه ليس عنده منهج، سلم شرط يقول لا أريد أن يكون عندنا منهج. والله جمعنا بينهم أن يقول لا أريد أن يكون عندنا منهج بأن المنهج يفرق الناس، ونحن نريد أن نحفظ كل الناس، فالمنهج يفرق الناس، فليس هناك منهج أفضل. ليس هناك فلسفة للمواجهة، ليس هناك أي تطور، فيأخذ البيعة على مجهول. هذا من طرفين، هذا خطأ في المبايع. الآن خطأ في المبايع، يعني كل الشباب يبايعون سواء فهم أو لا لم يفهم، ولكن مستعد أن ينقض ويعطي البيعة كلامه. هو لا يسمع ولا يطيع، بايع وأمد يده وأقفل. وهو تجد رجل وصاحب أولاد وصاحب شهادات وصاحب كبرى وصاحبه ويقول لك بايع على المشهد والمكره والسمع والطاعة مدري ايش المشهد والمكره والأثر والعذر والجسم، ثم لما ذكرته بتكليف لا يدخل في مزاد ما يمثل. لا يحترم كلمته، يعني أقصى مستويات الردود مش موجودة عن معظم الذين يبايعون. فهمت؟ فهناك الآن تنقض البيعة ما تسمع، لأن الذي بايعه خرج عن الفحش أصلا، هذا معه حق لا يسمع. ولكن احيانا ما لم يخرج من البيعات على الطريق وما لا يتجد هذا، اذا كلفته بمهمه تعجبه ينفذ، كلفته بمهمه لا تعجبه لا ينفذ. فانا من سنه 90 عملت محاضره في الشاور قلت له معظم المجاهدين هنا يبايع على السمع والطاعه في المنشط والمكره، ولكن هو حقيقه انه يبايع على السمع والطاعه في المنشط والقناعه. في المنشط اذا هو نشيط يسمع، في القناعه اذا هو مستحيل. احيانا كنت اقول لرجل تعرف العمليه يقول لك شرط انا احد غيري. إذا تقول لا تحمل جنوب ما يدخل عمليه، لازم هو يحمل، هو هكذا يدخل عمليه. تقول لا مقاتل في هذا المكان، يقول لا أقاتل في مكان آخر. تقول حاطه في جبهة تبرد العمليات، إحنا شرطته يريد أن ينزل إلى جبهة آخر. ففي أخي تركت الخطوط فارغة، قلنا إحنا جئنا للشهادة يا أخي اذهب إلى مكان آخر. فهمت؟
نعم.
فالفضل وهذه الفضل ضربت التنظيمات وضربت التجمعات وليست اسرار، بعض الاخوان المعتقدين محضر كثير من الذين بيننا الجواسيس وضعنا مكشوف في العدوات احنا الاستقرار، فيجب ان نعرفها نحن حتى نصحح. فهي قضية البيع على شبهة من المبايع ومن المبايع، واصبحت كلام فارغ في الماضي. الان غياب مقومات التنظيم، عندي محاضرة ان شاء الله تسمعوها اسمها مقومات التنظيم، وخلاصتها ان اي تنظيم تريد ان تعمل يجب ان يقوم على خمس اصول اساسية. إذا غاب أحد الأسس ينهار التنظيم. يعني إذا تخلف كان قليل ممكن تمشي على عجز، تمشي على عرض، ولكن إذا ليس موجود ما تستطيع تمشي. مقومات التنظيم خمسة. أولاً أن يكون هناك منهج وفكرة. إذا ليس هناك منهج وفكرة ليس هناك تنظيم، هناك تجمع من الناس. بدون منهج يختلف فيما بينهم، يمشي كل واحد إلى بيته. ومنهم يمشي إلى المخابرة، يصبح مخابرة. الأمر الثاني القيادة. أمير، شورى، طريقة اتخاذ قرار، هيكل مؤسسات إدارة ولو بسيط، بدون هيكل قيادي نصبح نحن قطيع من ثيران الغاضب، كل واحد ينطح ويأخذ بطريقه. يجب أن يكون هناك تنظيم. الطيور في السماء عندما ترحل تجد لها رأس ورأس اثنين ورأس أربعة ورأس ثلاثة يمشي. النمل له أمير، النحل لها ملكية، نظام الدنيا كله يكون بالقيادة والإدارة، فبدون أي إدارة قيادية لا تكون. فالمقاوم الثاني هو وجود قيادة وشورى وقرار مؤسسات. المقاومة الثالث وجود مخطط. أنا سنعمل اليوم هيك، فالدولة ستتصرف في خلال يعمل هيك، فنحن نبني عليه نعمل هيك. عندي تصور استراتيجي ولو بسيط. لماذا سأعمل؟ ماذا سأعمل؟ عندي أموال محدودة، من أين تأتي الأموال؟ ما هو المخطط المالي؟ سأدرب ما هو مخطط التدريب في المعسكر؟ أنت فاعل في الفوضى الموجودة في كل المعسكرات، عندنا المدرب اليوم كذا غدا كذا نبني عليها المحاضرات الساعات الأخرى. أي شغلة بدها مخطط. فكيف تقيم نظام ثورة مواجهة بدون مخاطر؟ الأمر الرابع الأموال، بدون أموال ليس هناك مواجهة، فلازم تحل مشكلة الأموال. إذا الأموال تتكل فيها على ناس مواليد العدو في النهاية، كيف تعمل ثورة؟ ثم أخيرا البيعة. فمقاومات التنظيم خمسة: منهج، قيادة، مخطط، أموال، بيعة، سمع وطاعة. فتجد معظم التنظيمات الموجودة ليس فيها هذه المقاومات أصلا، ولذلك انهارت. ولما انهارت قالوا ان هذا فنقول لهم عندي انفسكم يا محترمين، انتم مش تنظيم، انتم قومة بشر مجمعين. فهمت؟ الان على مستوى كرة القدم، فريق كرة القدم تجد عنده منهج للنادي، عنده قيادة إدارة النادي، عنده مخطط للاعب، عنده مصدر للتمويل، عنده سمع وطاعة عند أعضاء الغرفة، وهو فريق كرة القدم نهاية القضية لما يخسر ويرجع. فكيف تفتح معركة بدون مقاومتهم؟ فهذا من المشاكل كله تحت قضية أنجونيا والهيكل. وأرجو أن هذا الكلام كله من المشاكل الصحيحة.